الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم عقيدة إسلامية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الإدارية والإنسانية والتعليم المفتوح، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة اليوم، وهي الحلقة السادسة من حلقات العقيدة الإسلامية واحد بعنوان الإيمان بالكتب. وقبل أن نبدأ حلقة اليوم كنا قد وضعنا تدريبات عن الحلقة السابقة وعدناكم بالإجابة عليها، وهو ما سنبدأ به إن شاء الله في هذه الحلقة.
التدريب الأول المطلوب فيه: ما مفهوم الجن والشياطين في اللغة والاصطلاح؟ والإجابة هي: الجن في اللغة مأخوذة من جنة استتر، وسموا جنا لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار. وأما تعريف الجن في الاصطلاح فهم أرواح قائمة في أجسام نارية قادرة على التشكل في صور مختلفة، يأكلون ويشربون، ومنهم الذكر والأنثى، ولكنهم مجردون من المادة البشرية، لا يرون على طبيعتهم، ويمكن رؤيتهم إذا انقلبوا إلى صورة يمكن رؤيتها كالكلب أو ما شابه. وأما مفهوم الشياطين في اللغة فمأخوذ من شطن بمعنى بعد، فالشاطن البعيد من الحق. قال محمد بن إسحاق: إنما سمي شيطانا لأنه شطن عن أمر ربه، والشطون البعيد النازح. واصطلاحا يطلق على كل عات متمرد من إنس أو جن أو دواب، وخص بذلك الجن، وسموا به لغلبة التمرد فيهم ابتداء بأصلهم ورئيسهم إبليس لعنه الله. وغالبا ما ينصرف الذهن إلى هذا المعنى، مع أنها تطلق شرعا على كل عات متمرد، وبذلك يشمل الإنس. التدريب الثاني المطلوب فيه: توضيح حكم الإيمان بالجن. والإجابة هي: حكم الإيمان بالجن واجب، فقد جاءت سورة كاملة في القرآن الكريم تحمل اسمهم، إنها سورة الجن، تحدثت عن كثير من الحقائق المتعلقة بهم، وورد ذكرهم في سورة الأحقاف بقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وغيرها من الآيات كما ورد ذكرهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسيا، وغيرها من الأحاديث. التدريب الثالث المطلوب فيه: إكمال الفراغ. والإجابة هي: مسكن الجن هو مسكن الشياطين، فمسكن الجن والشياطين ظاهر الأرض، ولكنهم يتمركزون في أي مكان فيه خبث، وفي الأماكن الخربة وأماكن الحشائش والقمائم وفي المقابر وفي الأسواق ففيها يركزون رايتهم، وفي بيوت الناس وعلى أسطح البحار، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلها أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
وبعد أن استعرضنا وإياك عزيزي الدارس الإجابة عن التدريبات السابقة للحلقة الماضية، نتوقع منك في هذه الحلقة أن تكون قادرا بعد استعراضها على أن
1- أن تتعرف على مفهوم الكتب السماوية والمراد بها كما دل على ذلك القرآن والسنة. 2- أن تقارن بين الكتب المتنوعة وعلى من أنزلت وعددها وحالها اليوم. 3- أن تستوعب المبادئ التي اتفقت عليها جميع هذه الكتب المنزلة من عند الله بما فيها القرآن الكريم والحكمة من إنزالها. 4- أن تدرك الخصائص والمميزات التي خص الله بها القرآن الكريم وميزه بها عن سائر الكتب الأخرى. 5- أن تناقش ما جرى للكتب السماوية من تحريف وفق الدليل والحجة والبرهان. 6- أن تلخص أثر الإيمان بالكتب السماوية على حياة الإنسان المؤمن بها.
وسعيا عزيزي الدارس لتحقيق الأهداف التي ذكرناها، نتناول إياك الفقرات الآتية:
1- مفهوم الكتب السماوية والمراد بها كما دل على ذلك القرآن والسنة وحكم الإيمان بها. 2- مقارنة بين الكتب المتنوعة وعلى من أنزلت وعددها وحالها اليوم. 3- المبادئ التي اتفقت عليها جميع هذه الكتب المنزلة من عند الله بما فيها القرآن الكريم والحكمة من إنزالها. 4- الخصائص والمميزات التي خص الله بها القرآن الكريم وميزه بها عن سائر الكتب الأخرى، وواجب المسلمين تجاه كتاب ربهم القرآن الكريم. 5- تحريف الكتب السماوية السابقة وفق الدليل والحجة والبرهان. 6- أثر الإيمان بالكتب السماوية على حياة الإنسان المؤمن بها.
عزيزي الدارس، والآن نبدأ بتناول الفقرة الأولى وهي بعنوان مفهوم الكتب السماوية. الكتب لغة جمع كتاب، وهو من كتب يكتب كتابا، وكتابة ثم سمي به المكتوب، لذا فإن الكتاب سمي بهذا الاسم من الكتابة. أما مفهوم الكتاب في الاصطلاح فهو كلام الله منزل لكونه مكتوبا فيه هدى ونور، يكون مكتوبا فيه هدى ونور بوحي من الله يوحي الله به إلى نبي من أنبيائه بواسطة جبريل عليه السلام ليبلغه للناس، فيكون لهم منهجا يسيرون عليه في الحياة وحاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
أما مفهوم الكتب السماوية فهو الاعتقاد الجازم بأن هذه الكتب وحي من عند الله أوحاها إلى أنبيائه لتبليغ أقوامهم. وأما حكم الإيمان بالكتب السماوية فهو واجب لكونه الركن الثالث من أركان الإيمان. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
والدليل من السنة على وجوب الإيمان بالكتب السماوية حديث مراتب الدين المشهور، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكذلك الإجماع، حيث أجمع علماء المسلمين على أن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بالإيمان به. والإيمان بالكتب منه ما هو مطلوب الإيمان به إجمالا، وهو الإيمان بأن الله أنزل كتبا على رسله عليهم الصلاة والسلام بعددهم، ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى. ومنه ما هو مطلوب تفصيليا، وهو الإيمان ما سمى الله من كتبه في القرآن الكريم. عزيزي الدارس، وبعد أن استعرضنا معك مفهوم الكتب السماوية في اللغة والاصطلاح والمراد بالإيمان بهم وحكم الإيمان بهم في العقيدة الإسلامية، ننتقل إلى الفقرة الآتية. الكتب التي أنزلت على الرسل السابقين، منها ما لم يسمه الله تعالى لنا، ومنها ما سماه في القرآن الكريم، ومن ذلك صحف إبراهيم عليه السلام، فقد ورد ذكر هذه الصحف في القرآن الكريم، وأخبرنا سبحانه وتعالى عن بعض القيم الأخلاقية والموازين الإلهية المتعلقة بأعمال الإنسان وجزائه عليها، والتي جاءت في صحف إبراهيم، وتكرر ذكرها في صحف موسى عليهما السلام. قال تعالى:
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
ثانيا، التوراة والألواح. أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة على موسى عليه السلام، قال تعالى:
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض ما ورد في التوراة من أحكام وشرائع وتعاليم لبني إسرائيل، والألواح هي جمع لوح، وهو ما يكتب عليه، وهي ليست كتب مستقلة بذاتها، ولكنها ألواح التوراة، وقد جاء ذكرها في ثلاث آيات كلها في سورة الأعراف، منها قول الله عز وجل:
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
ثالثا، الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله عيسى عليه السلام، قال سبحانه وتعالى:
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
رابعا، الزبور، وهو الكتاب الذي أنزله سبحانه وتعالى على داود عليه السلام، والزبور في اللغة هو الكتاب المزبور أي المكتوب، وجمعه زبر، وكل كتاب يسمى زبور، يقول الله سبحانه وتعالى:
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا.
أي مسجل في كتب الملائكة، وكتبهم هذه الكتب السابقة التي سماها الله لنا في كتابه، إلا أنه توجد كتب أخرى أنزلت ولم تسمى لنا، بل ذكرت مجملة، ولا يجوز لنا أن ننسب كتابا إلى الله تعالى سوى ما نسبه سبحانه إلى نفسه، وأخبر القرآن الكريم أنه من الكتب التي أنزلها تعالى على رسوله من رسله. خامسا وأخيرا، القرآن الكريم كتاب الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جعله الله عاما ناسخا مهيمنا على جميع الكتب التي سبقت، وهذا وقد حرفت الكتب السماوية وبدلت وأويرت عدا القرآن الكريم الذي حفظه الله مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد اتفقت جميع هذه الكتب أنها منزلة من عند الله، وتدعو جميع هذه الكتب إلى ما يلي:
ألف، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، باء، التوحيد ونبذ الشرك وتحريمه. قال تعالى:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
جيم، العمل الصالح وترك كل عمل فاسد. قال تعالى:
تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
دال، التحلي بالأخلاق الحسنة وترك الرذائل والفواحش. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ها، جميع الرسائل السماوية تبين أن التبعية المسؤولية في الآخرة فردية. قال تعالى:
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
وقال تعالى:
إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.
واو، تقرير قدرة الإنسان على تزكية نفسه أو العمل بعكس ذلك.
أما مسألة الشرائع وإقامة الحدود فإن هناك تباينا واختلافا، وذلك نظرا لاختلاف طبيعة الأمم مكان وزمان، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم:
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى:
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
وقد جعل الله تعالى الكمال والتمام للرسالات السماوية السابقة كلها برسالة الإسلام، وجعل الإسلام ناسخا ومهيمنا عليها إلى قيام الساعة. قال تعالى:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
قال تعالى:
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
عزيز الدارس، أما الحكمة من إنزال الكتب بما فيها القرآن الكريم فنلخصها فيما يلي: ألف، توضيح عقيدة التوحيد. قال الله تعالى:
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
باء، تصحيح الانحرافات والأخطاء التي يقع فيها البشر سواء في العقيدة أو الشريعة. قال الله سبحانه:
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
جيم، تسديد حاجة البشر إلى مرجع في أمر العقيدة والعبادة والتشريع وهو ما ضمنه الله كتابه، ثم جعل خلاصة ذلك ومرجعه القرآن الكريم. قال الله تعالى:
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
وقوله سبحانه في نفس السورة:
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
دال، جعل الله من القرآن الكريم مصدرا لتعاليم هذا الدين، فقال سبحانه:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
وكان من تمام أمر الله تعالى أن جعل من سننه بعث من يجدد لهذه الأمة أمر دينها على رأس كل 100 سنة. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ها، العمل بها، أي العمل بهذه الكتب في دنيا الناس في قضاياهم المتنوعة وتنفيذ أوامرها والتحاكم إليها. واو، اتساع الدعوة وانتشارها مكانا وزمان، ونظرا لكون حياة الأنبياء في أقوامهم محدودة فقد ضمن الله تعاليمه فيما أنزله من كتب سماوية كان خاتمها القرآن الكريم. قال الله تعالى:
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.
عزيزي الدارس، كان ذلك عن الكتب السماوية وعلى من أنزلت. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الخصائص التي خص الله بها القرآن الكريم. عزيز الدارس، لعل سائل يسأل فيقول: ما الخصائص والمميزات التي خص الله بها القرآن الكريم وميزه بها عن سائر الكتب الأخرى؟ نقول جوابا عن ذلك: تتمثل هذه الخصائص والمميزات فيما يأتي. 1- تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه، وأخبر عن ذلك بقوله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، في حين عهد إلى علماء الأمم السابقة حفظ كتبها من الضياع والتحريف والتبديل، ولكنهم لم يحفظوها بل حرفوها وبدلوا ما فيها. 2- مما اختص الله بهذا القرآن كتابته وحفظه إبان تنزله، أي عند تنزله، فقد نزل القرآن منجما في فترة امتدت حوالي 22 عاما وشهرين، وكانت عملية جمعه وحفظه تتم بموازاة نزوله، فقد كان هناك كتاب الوحي، وهكذا لم ينتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه تعالى إلا بعد أن حفظ القرآن في الصدور والسطور. 3- توثيق نصه في عهدي أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، فجمع القرآن من الصحف وصدور الرجال. 4- تهيئة الأسباب لحفظه على مرور التاريخ، قيد الله تعالى لحفظ القرآن عشرات الأسباب من تيسير لتلاوته وقراءته وحفظه، فلا تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيه الكثير ممن يحفظ القرآن عن ظهر قلب، إضافة إلى ما بذله علماء الأمة على مر العصور من دراسات تتعلق بهذا الكتاب الكريم، حتى أنه لم يخلو جيل إلا ونجد فيه من يؤلف المؤلفات في تفسيره وبيان إعجازه وأسباب نزوله. يقول موريس بوكاي، وهو أحد العلماء المنصفين: صحة القرآن الكريم لا تقبل الجدل، فهي تعطي النص مكانة خاصة بين كتب التنزيل، ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة كتاب للعهد القديم، ويقصد بالعهد القديم التوراة، والعهد الجديد، ويقصد بالعهد الجديد الإنجيل. ويقول لين بول، أحد المستشرقين عن القرآن الكريم: إن أكبر ما يمتاز به القرآن أنه لم يتطرق شك إلى أصالته، إن كل حرف فيه يقرأ اليوم نستطيع أن نثق بأنه لم يقبل أي تغيير منذ 13 قرنا. ويقول موير، وهو من المتحاملين على الإسلام: فلعله أن القرآن هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي بقي نصه محفوظا من التحريف طيلة 1200 سنة. وإضافة إلى تميز هذا القرآن بالحفظ من الله تعالى، فقد حظي بما جعل له منزلة خاصة تسمو به على ما سبقه من كتب سماوية، وذلك أنه تميز بما يأتي: 1- نسخ تلك الكتب لفظا وحكما وعملا، فلا تقرأ تلك الكتب اليوم للتعبد، ولا يعمل بها في شرائع الناس وأحكامهم لما دخلها أصلا من التحريف وما أصابها من تضييع ونسيان، فلم يبقى منها ما يجزم بصحة نسبته إلى الله تعالى. إن التشريع في تلك الكتب خاص ببني إسرائيل ومنقوط بزمن معين، ومن ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين سائر الناس على اختلاف مللهم ودياناتهم بالقرآن الكريم. قال الله تعالى في كتابه: آمن رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا.
وقال تعالى:
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
اثنين: القرآن الكريم مهيمن على تلك الكتب السابقة ورقيبا عليها، فما صح منها وأقره صح وقر، وما أبطله منها ونفاه لكونه دخيلا عليها ليس منها بطل وانتفى، كما في الآية السابقة التي مرت معنا. ثالثا: ما جاء به القرآن من التشريع الإلهي جاء عاما لكل الناس على اختلاف أزمانهم وأمكنتهم، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أربعة: القرآن الكريم جاء شاميا لأصول الهداية البشرية وفروعها ومحتوياتها على أعظم منهج رباني يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة متى ما تمسك به وعمل بما فيه. قال تعالى:
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
إذن عزيزي الدارس، ما هو واجب المسلم تجاه القرآن الكريم؟ ستتضح الإجابة من خلال ما يلي: واحد: الإيمان به وأنه كلام الله تعالى منزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه بواسطة جبريل عليه السلام غير مخلوق المحفوظ بين دفتي المصحف من الفاتحة والناس. اثنين: الدعوة إليه وتبليغه للناس. ثلاثة: تعلمه والإقبال عليه. أربعة: تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. خمسة: تدبر القرآن وتأمل معانيه وتبصر ما فيه. ستة: العمل بالقرآن الكريم والتحاكم إليه. والعمل الصالح في مصطلح القرآن والسنة طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والبعد عن معاصيه، إنه العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على مستوى الفرد والأسرة والأمة. وإن من صميم الإيمان بكتاب الله اعتقاد وجوب التحاكم إليه وعدم جواز تحكيم غيره من قوانين البشر المخالفة له. قال الله تعالى:
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
عزيزي الدارس، كان ذلك عن واجب المسلم تجاه القرآن الكريم، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية. سنتناول في هذه الفقرة كل من تحريف الكتب السنة السابقة وكذا دوافعها الكتاب إلى ذلك، وسنبدو أولا بتحريف الكتب السماوية السابقة مبتدئين أيضا بالتوراة. رغم أن التوراة كتابا موحى به أنزله الله على موسى عليه السلام، إلا أن القرآن الكريم بيّن أن التوراة الموجودة اليوم بين أيدينا ليست هي التوراة التي أنزلها الله تعالى على رسوله موسى عليه السلام. قال الله تعالى:
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
وقد اتخذ هذا التحريف أشكالا مختلفة تمثلت في: واحد: إلباس الحق الباطل والباطل بالحق، كما قال الله تعالى:
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
اثنين: إخفاء الحق الذي هو شبيه بالكتمان، كما قال الله تعالى:
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
ثلاثة لي اللسان يتمثل ذلك في الآتي: ألف قولهم كلاما ظاهره حسن وباطنه سيء يريدون بذلك الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به والطعن في رسالته زاعمين أنه لو كان رسولا لعلم أنهم يسبونه فكانوا يقولون سمعنا متظاهرين بتصديقه وطاعته ويرددون بينهم وبين أنفسهم عصينا أمرك ويقولون كلمة راعنا بمعنى أرقبنا وانتظرنا ويريدون بذلك معنى آخر يتضمن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرعونة. وقد كشف الله تعالى نبيه خفث بواطن اليهود وسوء مقاصدهم قال عز وجل:
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لجا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
باء وأحيانا يتمثل لي اللسان في وضعهم كلاما من عندهم بدلا من آيات الله كما قال الله تعالى:
وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
بالإضافة إلى هذا التحريف الذي أشار إليه القرآن الكريم فقد تعرضت التوراة للضياع والتحريف نتيجة لما يأتي: واحد، تعرض اليهود خلال تاريخهم لحروب مدمرة عرضتهم للشتات في الأرض والسبي والاضطهاد بسبب سوء علاقاتهم مع الأمم الأخرى مما كان له أثر في تداول نصوص التوراة سرا وأدى إلى الشك في حقيقة محتواها. اثنين، بعد اليهود عن دين الله الحق خلال تاريخهم المليء بالأحداث وارتدوا عنه وعبدوا الأصنام خاصة البلعيم وأشتروت وملكوم وغيرها من الأوثان التي كانت معبودات وآلهة للشعوب التي اختلطوا بها. ثلاثة، تعدي اليهود على أنبيائهم الذين حاولوا ردهم عن ريهم وضلالهم وكفرهم وتذكيرهم بما بقي من التوراة من آيات وكثيرا ما كانوا يقتلون الأنبياء أو يهزؤون بهم ورغم الأحداث السابقة التي أثرت على حفظ التوراة ومصداقيتها فقد بغيت شذرات من التوراة الأصيلة يتداولها اليهود سرا فيما بينهم ولكن أحبارهم قاموا بإضافات كثيرة إليها وصاغوها في كتب كلها مختلق مكذوب وقدموها للناس على أساس أنها التوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه السلام ولم تكن في الحقيقة سوى روايات أسطورية يقلب عليها الخيال والكذب. وهذا ما توصل إليه علماء التوراة اليوم الذين أنكروا تماما أن تكون التوراة كتاب الله الذي أنزل على موسى بل ذهبوا إلى أن هذا الكتاب قد كتبه أشخاص عديدون على مدى 1000 عام وأنه ظهر بعد عودة اليهود من النفي في بابل أي في القرن 5 و4 قبل الميلاد أي بعد وفاة موسى عليه السلام بما يقارب 1000 عام وأنه أي التوراة وأنها التوراة تحتوي أساطير الشعوب الأخرى مثل البابليين والأشوريين والمصريين وغيرهم كما يحوي تراث الشعب اليهودي الذي تكون من عدة قبائل مهاجرة تجمعت على مدى عدة قرون. ورغم أهمية هذا التراث فإنه لا يزيد في أهميته كثيرا عن الإلياذة أو الأودوسية أو الراميانة. باء الإنجيل. الإنجيل من الكتب المقدسة التي أنزلها الله وخص بها نبيه عيسى عليه السلام لا شك في ذلك، لكن لحقه ما لحق التوراة من التحريف الأمر الذي بينه ربنا تعالى في كتابه القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
وليس أدل على ما نقوله من أن الأناجيل متداولة اليوم بين أيدي الناس أناجيل أربعة قد اختيرت من بين 70 إنجيلا، وكل هذا العدد شاهد على صحة ما نقول، وكفى بالله شهيدا. هذا وقد اعترف القوم أن الكتاب المقدس من صنع البشر، يقول أحدهم وهو عظم أحد مودي الكتاب المقدس من أكبر علماء البروتستانت التفسيريين في كتاب هل الكتاب المقدس كلام الرب تحت عنوان كتاب من صنع البشر ولكنه سماوي. ويقول آخر وهو أسقف بيت المقدس كنيت كراء في كتابه نداء المأذنة وبعكس القرآن فإنا نجد أن العهد الجديد أي الإنجيل يحوي بعض التلخيص والتنقيح، هناك اختيار للألفاظ وتجديد وشواهد، إن كتب العهد الجديد قد جاءت من ذهن الكنيسة. لاحظ قوله قد جاءت من ذهن الكنيسة التي تقف وراء المؤلفين، فهذه الكتب تمثل الخبرة والتاريخ، هذا كلامهم. وإما تقدم تتبين لنا هذه الحقيقة التي يتعلم منها المسلم في كل زمان ومكان، إن قوما كذبوا على الله تعالى لسهل عليهم أن يكذبوا على من سواه. إن هذه الكتب التي كانت تسمى من المقدسة عادت غير ذلك بعد أن اعتراها التحريف والتزوير. عزيزي الدارس، ما دوافع هذا الكتاب التي دفعتهم إلى التحريف؟ في الحقيقة توجد عدد من الأسباب أدت إلى ذلك، منها واحد أو ألف حب المادة والتعلق بها كما قال الله تعالى في كتابه واصفا إياهم.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم.
باء الخيانة التي عرف بها عبر التاريخ وخاصة اليهود منهم دفعتهم لذلك، لأن الكتب السماوية السابقة وكل حفظها إلى أهلها الذين أنزلت عليهم، إلا أنهم فرطوا فيما وكل إليهم ولم يكونوا بقدر الأمانة فزادوا فيها ما ليس منها ونقصوا مما كان فيها، بينما الأمر بخلافه في القرآن الذي تكفل الله وحده بحفظه ولم يكله لأحد من خلقه كما قال تعالى
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وقال سبحانه
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
ومن الدوافع والأسباب التي أدت إلى تحريف الكتب السماوية السابقة عند الأمم الماضية صد الناس عن الإسلام، يتبين ذلك من خلال وقوفنا على قول الله تعالى
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
عزيز الدارس، كان ذلك عن دوافع الكتاب إلى التحريف، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها أثر الإيمان بالكتب السماوية في حياة الإنسان. ومن ذلك واحد معرفة رحمة الله تعالى وعنايته بعباده، والتي تظهر في إرساله سبحانه إليهم رسلا وإنزاله عليهم كتبا يتبين بها طريق الهداية، كما قال الله تعالى:
ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
اثنين، الدلالة على وحدة الرسالات السماوية، فكلها جاءت حاملة لمعنى واحد اسمه توحيد الله تعالى والدعوة إلى معاني الأمور والنهي عن سفاسفها. قال الله تعالى:
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
ثلاثة، يزداد المؤمن ثقة بكتابه القرآن الكريم فيظل متعلقا به محبا معظما له لما يرى مما اعترى الكتب السماوية من تحريف وتغيير وتبديل، بينما القرآن محفوظا منذ أن أنزله الله تعالى وإلى أن تقوم الساعة، كما أنزل دون أن يطرأ عليه زيادة أو نقصانا. أربعة، تلمس الهداية والرحمة، فالمرء يرجع للقرآن فيجد ما يبدد حيرته وينير طريق هدايته ويكون فيه خلاصه. خمسة، العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث يجد المؤمن أن الله تعالى شرع لكل أمة ما يناسبها زمان ومكانا. قال الله تعالى:
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
عزيز الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، ونجد من المناسب أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بموضوع هذه الحلقة، نأمل أن توفق في الإجابة عليها، وسنستعرض معك الإجابة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
التدريب الأول، ما مفهوم الكتب في اللغة والاصطلاح؟ التدريب الثاني، ما حكم الإيمان بالكتب؟ وضح ذلك. التدريب الثالث، أكمل الفراغ، عدد الكتب السماوية التي أنزلت فراغ وأنزلت على فراغ وآخرها فراغ وكان نزوله على فراغ.
إلى هنا عزيزي الدارس، نأتي إلى ختام حلقة اليوم والتي كانت بعنوان الإيمان بالكتب السماوية، وإلى أن نلقاك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقيدة إسلامية واحدة. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد.